الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فنحن في دار ليس ينفعنا فيها إلا العمل الصالح إنه من كثرت أعماله الصالحات في هذه الدار سعد غدا في تلك الدار ومن قلت حسناته وكثرت سيئاته فحاله غير حال السعادة في تلك الدار ولسنا نحمل معنا يا عباد الله إلا الحسنات والسيئات فأكثروا من الأعمال الخيرات ما دمتم أحياء فإن الميت يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين أو ليتصدق بدرهمين فلا يؤذن له إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وروى ابن عبد البر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة. عنوان خطبة اليوم الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام. أيها الإخوة، هذا تقرير ثامن عن كتاب يعنى بالسياسة الشرعية وهي القسم الخامس من أقسام الفقه الإسلامي. بات محفوظا لديكم أن الفقه الإسلامي فيه 5 أبواب كبيرة: العبادات باب، كل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه خمس الدين، هذه باب من أبواب الدين الخمسة. العبادات باب، والمعاملات المالية باب، والعلاقات الأسرية باب، والقضاء باب رابع، والباب الخامس والأخير السياسة الشرعية. وخطبة اليوم تقرير عن هذا الكتاب الذي يمكن أن يندرج في قسم السياسة الشرعية. عنوان الكتاب الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام. المؤلف الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة في دمشق. طبعت الكتاب دار المكتب بدمشق سنة 1995. جاء الكتاب في 45 صحيفة. تحدث المؤلف فيها عن الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام وعن دعائم الديمقراطية الإسلامية. في كلامه عن الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام تحدث عن تاريخ حقوق الإنسان، يعني هذا المصطلح متى بدأ يظهر على الساحة العالمية، عن تاريخ حقوق الإنسان وعن أساس حقوق الإنسان وعن دور الإيمان في حقوق الإنسان وعن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام وعن مزايا حقوق الإنسان في الإسلام، ثم تحدث باختصار عن حق الحياة وعن حق الكرامة الإنسانية وعن حق الحرية وعن حق العدل وعن حق المساواة. وها أنا أقرأ عليكم شيئا مما جاء في الكتاب. يقول المؤلف: مرت البشرية عبر التاريخ بمآس عميقة وبلايا كثيرة ومظالم متنوعة، منشأها الأطماع أو حب التسلط والنفوذ أو الظلم الفردي أو الاجتماعي. كانت أداة الظلم إما الدولة وإما الأفراد، وأدى ذلك لنشوب حروب مدمرة أو فتن داخلية عمياء أو نكبات شديدة تعرض لها بعض الأفراد أو الجماعات. وتنفس الناس الصعداء حين صدر البيان الفرنسي لحقوق الإنسان سنة 1789، ثم أعلن المجتمع الدولي ميثاق حقوق الإنسان سنة 1948 بعد ويلات الحربين العالميتين. وفي أواخر القرن الماضي ظهر في العالم العربي ثلاثة مشروعات لحقوق الإنسان، واحد منها قدمته سوريا لمنظمة المؤتمر الإسلامي لعرضه على مؤتمر القمة الإسلامي. لكن على الرغم من تعدد هذه المواثيق والابتهاج بها، ظل الأقوياء يعتدون على الضعفاء وعلى الإنسان في دولته، ومارسوا كل أنواع الظلم والقهر والاستعباد وامتهان الكرامة الإنسانية والتعرض لمختلف وأشنع وأقسى وأحط صنوف التعذيب والتنكيل لمجرد معارضة نظام الحكم أو إعلان رأي أو نشر مقال. وظل كم الأفواه ومصادرة ألوان الحريات هو السمة الغالبة في أنحاء العالم وفي العالم العربي أيضا، لأن الحرية هي أغلى شيء في الوجود بعد الإيمان، وهي مصب أنواع حقوق الإنسان. وأرجع يا أيها الإخوة الدكتور الزحيلي في كتابه هذا أساس حقوق الإنسان في الدساتير والمواثيق العالمية إلى مذهبين. يعني في العالم يقولون حقوق الإنسان كلها ترجع إلى شيء. هناك مذهب أول يقول حقوق الإنسان ترجع كلها إلى العدل، يقول العدل أساس كل حقوق الإنسان. والمذهب الثاني يرجع حقوق الإنسان كلها إلى الحرية، يقولون الحرية أساس كل حقوق الإنسان. فإذا لم يعطى الإنسان حريته معناها لم ينل شيئا من حقوقه. والمذهب الأول يقول إذا لم يكن هناك عدل إذن لا يوجد حقوق إنسان. ثم ذكر الدكتور أن تكريم الله للإنسان هو أساس حقوق الإنسان في الإسلام. في الإسلام لأن الله كرمك لذلك جاءتك كل هذه الحقوق. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. مخلوقات الله كثيرة، لكن الله خص بالكرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وعندما تكلم المؤلف عن حق الكرامة أن يكون الإنسان كريما في بلده، أن يكون الإنسان كريما في هذه الأرض، أن يكون الإنسان كريما في عمله، أن يكون الإنسان كريما في أسرته، لك حق أن تكون كريما، الله كرمك. لما تكلم عن حق الكرامة قال: يتطلب حق الحياة حماية الكرامة الإنسانية، لأن الكرامة تمثل عزة النفس والإحساس المعنوي بالحياة، بدون كرامة لا يوجد إحساس بهذه الحياة. بعد الإحساس المادي بالوجود، دون تمييز بين أمير وسوق ولا بين حاكم ومحكوم، لذا أمر عمر بالقصاص لأعرابي من جبلة بن الأيهم الأمير الغساني، وأمر بالقصاص لذمي من ابن عمرو بن العاص. الناس في الإسلام كلهم مكرمون، ولو كان أعرابيا وكان خصمه أميرا هذا له كرامة وهذا له كرامة، ولو كان ذميا وكان خصمه مسلما هذا له كرامة وهذا له كرامة، لأنهما يشتركان في الإنسانية. وليقارن كل إنسان هذا مع حضارة القرن العشرين وما فيها من تعذيب وتشويه وتمثيل كالقرون البدائية، ويتمثل ذلك في معسكرات الاعتقال وويلات السجون وفظائع التنكيل في البلاد المختلفة. وأنا أحب هنا أيها الإخوة أن أنقل لكم قصة جبلة بن الأيهم مع سيدنا عمر والرجل الفزاري، لتروا كيف رعى الإسلام كرامة الإنسان وحماها ولو كان ضعيفا أمام قوي، على حين هدرت الأنظمة الوضعية هذه الكرامة في كل مناسبة رأت فيها هدرها يوطد لها البقاء والاستمرار. بدأ للأمير الغساني جبل ابن الأيهم أن يدخل الإسلام هو وذووه، وكتب إلى الفاروق يستأذنه في القدوم إلى المدينة، ففرح عمر بإسلامه وبقدومه، وجاء الرجل إلى المدينة وأقام بها زمنا، والفاروق يرعاه ويرحب به، ثم بدا له أن يخرج إلى الحج. وفي أثناء طواف الأمير الغساني جبل بن الأيهم بالبيت الحرام وطئ إزاره رجل من بني فزارة فحله، انحل الإزار، إزار الأمير، فغضب الأمير الغساني لذلك وهو حديث عهد بالإسلام، فلطم الأعرابي لطمة قاسية هشمت أنفه، يعني كسرت أنفه، وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إليه ما حل به، وأرسل الأمير وأرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه إليه، ثم سأله: أأنت فعلت هذا بالرجل؟ فأقر بما حدث. فقال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة لأن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ فأجاب بأنه قد ترفق كثيرا به بهذا البدوي، وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأخذت الذي فيه عيناه. فقال له عمر: لقد أقررت، فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك. نحن في الإسلام الإنسان مكرم، ولو كنت أميرا ولو كان سوقا ولو كان إنسانا بسيطا، إما أن ترضيه وإما أن أقتص له منك. وزادت دهشة جبل بن الأيهم لكل هذا الذي يجري، وقال: كيف ذلك وهو سوق وأنا أمير؟ فقال عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما. فقال الأمير الغساني: لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. أقول أنتم عندكم هيك في الإسلام؟ فقال الفاروق: دع عنك هذا فإنك إن لم ترضي الرجل اقتصصت له منك. فقال جبلة إذن أتنصر. فقال عمر إن تنصرت ضربت عنقك لأنك أسلمت فإن ارتدت قتلتك. فاستمهل جبلة سيدنا عمر رضي الله عنه ليلة حتى يبرم أمره، وكان أن هرب في تلك الليلة إلى القسطنطينية وارتد عن الإسلام. الشاهد في القصة أيها الإخوة أن الكرامة الإنسانية محترمة في دين الله تعالى، وهي حق لكل إنسان ولو كان خصمه أكبر الناس. ما دام إنسانا وما دام ذاك إنسانا فهما في الكرامة الإنسانية سواء. ولقد أحسن الشاعر السوري سليمان العيسى لما نظم هذه القصة في قصيدة عمودية عنونها الإزار الجريح، وسأقرأ عليكم قصته الشعرية. قال على لسان عمر: يا ابن أيهم، ليس في قبضتنا إلا سلاح، في يمين الله لامع حداه اسمه الحق الصراح، وهو لو تعلم أمضى من سيوف الأرض من صولتها طولا وعرضا. قد حملناه رسالة وسللناه عدالة، فذو التاج وأبناء السبيل تحت هذه الدوحة السمحاء أكفاء سواء في المقيل. يا ابن أيهم، جاءني هذا الصباح مشهد يبعث في النفس المرارة، بدوي من فزارة بدماء تتظلم بجراح تتكلم، مقلة غارت وأنف قد تهشم. وسألناه فألقى فادح الوزر عليك بيديك، قال قد أشبعته ضربا وقصفا بيديك، في فناء البيت قد هشمته وجها وأنفا. أصحيح يا ابن أيهم أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ يقول جبلة: لست من ينكر أو يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال عمر: أي حق يا ابن أيهم؟ عند غيري يقهر المستضعف العافي ويظلم، عند غيري جبهة بالإثم بالباطل تلطم، نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. يأخذ الحق القضاء وهو لا أنت الذي ينفذ عندي ما يشاء. قال جبلة: يا أمير المؤمنين، أفتصغي فأبين؟ كنت بالبيت أطوف والملبون رفوف، بغتة ديس إزاري داسه هذا الفزاري، كدت في الكعبة أعرى، كان نكرا ما أتاه كان نكرا، عامدا بيت لي للناس في الموسم شرا. قسما لو أننا في غير بيت الله في غير الحرم، لست ممن حنثوا يوما بعهد بقسم، لتوارى بين عينيه حسامي، وكفاني نصله المرهف تشقيق الكلام. يقول الفزاري: ما تعمدت ورب البيت مما قال شيئا، هفوة كانت وشيئا طارئا فوق يدي. يا أمير المؤمنين، أنا بالفاروق بالعدل عليه أستعين. يقول عمر: أقررت يا ابن الأيهمي؟ أقررت لم تتحرجي؟ الحق باد كالمنارة كالصباح الأبلج، سيرد للمتظلم ما جاء ينشده عمر، هيهات نسكت عن أذى، هيهات نغضي عن ضرر. أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يخشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. يقول جبلة: كيف ذاك يا أمير المؤمنين كيف ذاك وهو سوقه وأنا صاحب تاج كيف أرضى أن يخر النجم أرضى أن يخر النجم أرضى كيف ذاك هو سوقا وأنا عرش وتاج يقول عمر نزوات الجاهلية ورياح العنجهية دعك من هذا وجنبني اللجاج والجهالة أنتما نبان في ظل الرسالة سأقيده منك أو ترضيه أبرمت أمري سأقيده يا ابن أيهم لست خيرا من أحد في البلد يا ابن أيهم لست خيرا من أحد في البلد بالتقى بالصالحات الباقيات أورقا تفضل الناس لدينا بالعمل نفل ما تدعي محضون فل وضلال وخطل أرضه أو تذهب أنف بأنف قبل أن آخذ هذا الحق لن يغمض طرفي يقول جبل كان وهما ما مشى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكرهتني قال عمر عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه وأعز الناس فيه بالصعلوك بالعبد تساوى لا تماري عد إلى الحق وضيئا كالنهار ما حملنا الدين زينة ولباسا في المدينة حيثما شئنا خلعنا ورجعنا يا ابن أيهم سوف تدري كيف نقتص نجازي المعتدي ضرا بضر لا تداور إنني أبرمت أمري الكرامة فوق قرطيك الغريبين وتاجك ومزاجك كان هو لأنه ملك غساني يضع حلق ويضع ذهب ويضع ثيابا جميلة على نفسه قال له كرامة الناس فوق أذنك وفوق رأسك الكرامة فوق قرطيك الغريبين وتاجك ومزاجك بشر مثلك من عفرته روحا وهانا تحت أقدام زعاجك تحت مجنون هياجك لا تماري عد إلى الحق مضيئا كالنهار يقول جبل أتمهلني ليلتي هذه أقلب رأيي لعل الطريق يضيء لعيني لعيني صديق قال عمر إليك سؤالك أطوي الدجى وجئني غدا سقوط الندى ودعني على من تهيتم أفيق وهنا يخرج جبلة وينتهي به الرأي أن يغادر المدينة فارا من قصاص عمر للكرامة الإنسانية يا أيها الإخوة إذا أهدرت كرامة الإنسان وديست عزته وأذلت نفسه فهو لا يملك إلا أن ينفجر في وجه من سلبه أساس حقوقه الإنسانية تكريم الله تعالى له ولقد كرمنا بني آدم هذا تقرير مختصر سمح به الوقت للتعريف بواحد من كتب الفقه السياسي في الإسلام كتاب الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور وهب السحيلي عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين